بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك فرعا فقهيا، وهو أن من صلى تماما في موضع القصر جهلا بالحكم صحت صلاته. وقد ذهب كاشف الغطاء قدس سره إلى توجيه هذه الرواية بالترتب، فكأن المولى قال: المسافر يصلي قصرًا، فإن عصى الأمر بالقصر عن جهلين فيجب عليه التمام، فوجوب التمام بالأمر الترتبي. ولذلك تصح صلاته تماما. وقد ذكرنا أنه أشكل على كلامه بإشكالات. الإشكال الثاني أنه إذا كان الأمر بالتمام أمرا ترتبيا وموضوعه ترك القصر، فهل المراد بترك القصر تركه في تمام الوقت أو تركه في بعض الوقت؟ فإن كان المراد بترك القصر تركه في تمام الوقت، فكأنه قال: على المسافر أن يصلي قصرًا، فإن ترك القصر في تمام الوقت فوظيفته التمام. فلازم ذلك أن من صلى تماما ثم علم بعد الصلاة أن وظيفته القصر، لازم هذا الكلام أنه يجب عليه إعادة الصلاة قصرا، لأن موضوع التمام ترك القصر في تمام الوقت ولم يحصل، مع أن الرواية صححت التمام في موضع القصر ولو كان الوقت باقيًا. وإن كان الموضوع ترك القصر في بعض الوقت، فلازم ذلك أن من ترك القصر ولو بمقدار ساعة يجب عليه التمام، وإن علم شنو بوجوب القصر. أي لازم هذا الكلام فعلية الأمرين في حقه، فعلية الأمر بالتمام لأنه ترك القصر بمقدار ساعة عن جهله، وفعلية الأمر بالقصر لأنه انكشف له أن وظيفته شنو الأمر بالقصر. مع أنه لا يحتمل فعلية الأمرين في حقه. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأنه لا بد من التصرف في خطاب التمام وفي خطاب القصر كلاهما، ولولا هذا التصرف لم ينسجم حمل الرواية على باب الترتب. أما التصرف في الأمر بالتمام فيقال الأمر بالتمام مشروط بعدم إتيانه القصر عن جهلين إلى أن يتم التمام، لأنه بمجرد أن يعلم بوجود القصر عليه ولو كان قولوا لي في أثناء الصلاة تبطل صلاته وتكون وظيفته القصر. إذن فالأمر بالتمام ليس مشروطا بترك القصر إلى انقضاء الوقت، ولا مشروطا بترك القصر في بعض الوقت، بل هو مشروط بترك القصر عن جهل إلى حين إتمام التمام. ولا بد من التصرف في الأمر بالقصر أيضا بأن يقال الأمر بالقصر أيضا مشروط بعدم إيقاع التمام. إذ متى انكشف له الأمر بالقصر ولو آخر الوقت فإن وظيفته القصر مالا تصلي تماما. فالأمر بالقصر مشروط بعدم إيقاع التمام، كما أن الأمر بالتمام مشروط بترك القصر إلى حين الفراغ من التمام. فإن قلت دير بالك على هذا النقطة، فمقتضى هذا الكلام أن الترتب من الجانبين، فكما أن الأمر بالتمام مترتب على ترك القصر، فكذلك الأمر بالقصر مترتب على عدم إيقاع التمام، بينما ظاهر الرواية أن الأمر الأولي هو القصر لكونه جنوب مسافرين. فإن ترك القصر عن جهل كان مأمورا بالتمام، لا أن الأمر بالتمام أمر ترتبي مشروط بترك لا أن الأمر بالقصر أمر ترتبي مشروط بترك التمام. قلت الأمر بالتمام أمر ترتبي لأنه مشروط بترك القصر إلى أن يفرغ، هذا واضح. أما الأمر بالقصر فبقاؤه مشروط بعدم التمام لا أصل حدوده. فالمسافر من الأول مخاطبون بالقصر. فحدوث الأمر بالقصر ليس مشروطا بشرط، ولكن لو أتى بالتمام أثناء الوقت قلوا لسقط الأمر بالقصر. فعدم التمام شرط في مرحلة البقاء، لأنه شرط في أصل الحدوث، بينما الأمر بالتمام أصل حدوثه مشروط بترك القصر. فلا ترتب من الجانبين، لما؟ لأن الأمر بالتمام اشترط أصل حدوثه بترك القصر عن جهل فهو ترتبي، بينما الأمر بالقصر اشترط شنو؟ بقاءه وعدم سقوطه بعدم الإتيان بالتمام. صار معلوم؟
يعني امتثال الأمر بالقصر شيء؟
نعم.
نعم امتثال الأمر بالتمام مسقط للأمر بالقصر؟
لا
يرجع إلى الأمر التخير بيكون كائنا
في حال الجهل، يعني
يكون مرجع إلى الأمر التخير
في حال الجهل،
نتجد بهذا الشيء
في حال الجهل. ما قمنا في حال الجهل ما قمنا بلي. الإشكال الأخير على هذا الفرع ننتهي منه، وهو الإشكال ليس المقام من باب الترتب في شيء، وذلك الوجهين. الوجه الأول أن الترتب فرع التزاحم، والتزاحم فرع وصول كل من الحكمين. مثلا لا يتصور تزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة إلا إذا وصل إلى الحكمين، وإلا لو كان المكلف يجهل بوجود النجاسة في المسجد أو لا يعلم أن إزالة النجاسة أمر واجب فلا تزاحم، فإن التزاحم أي قصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين فرع قصور الحكمين للمكلف. كي قال بقصور قدرته عن الامتثالين، وأما لو وصل أحدهما دون اللخ فلا تزاحم، وإذا لم يكن تزاحم فلا ترتب، لأن الترتب علاج للتزاحم فينتهي بانتفاء موضوعي. اليوم اسرع في الكلام شويه مو؟ ما ادري شنو صاير فيه. وفي المقام الامر بالتمام موضوعه من جاهل الامر بالقول، ففرض فيه أن الأمر بالقصر لم يصل، فإذا كان قد فرض أن الأمر بالقصر لم يصل إذن لا تزاحم بين الأمر بالقصر المجهول والأمر بالتمام المعلوم. كي يكون الأمر بالتمام أمرا ترتبيا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
هو الآن الأمر بالإزالة مجعول في حقه، كيف تقيدوه بعلمه؟ العلم لا يترتب على ومجعول في حقه.
هو مورد الرواية هذا في فرض أهل الجهل، وإلا لو علم ليس مأمورا بالثمن.
لا مثل فعل صابرون بأنه الآن الحكم ما فعل، ليس فعلي في حقه.
الأمر بالقهر
كان إجابة؟
ها الأمر بالإزالة. نعم. إذا جهد بالإزالة يعني إيه؟ الأمر ليس واصلا، ليس فعليا، ليس واصلا. قلنا التزاحم فرع الوصول،
وقاعد يقول انه هو مجعول في حقه،
بل ولكنه ليس واصلا،
ليس واصلا.
والتزاحم فرع الوصول. بعد ما اكمل
لا افهم الوجه الاول ايضا يضاف لامر اخر، وهو ان الترصد انما طلبناه في مصر بين المضيقين، وهنا الامر كما والقصد الصلاه ما عندنا مضيقين.
افترضوا مضيقين، افترضوا في اخر الوقت، افترضوا في اخر الوقت كان مغمى عليه غير مكلف اصلا، وعى اخر الوقت بمقدار 5 دقائق وهو مسافر. يا هذا ادري تقول لا يتصور، يعني سوف ربما واحد تصور الترتب بهذا النحو.
نفس الفرض المذكور تصوير الخطابات هو لا يفرض على
فالسر في ذلك عدم الانتظار. ما ذكرت الموقف، ما يدري في كل الفروض. زين، الوجه الثاني، ما ذهب إليه الفقيه النبيه صاحب المستنسك قدس سره من أنه لا أمر بالتمام أصلا في حقه، والسر في ذلك أولا ليس المكلف الجاهل مخاطبا بأمرين، أمر بالقاصر الذي هو يجهله وأمر بالتمام. إذ لو كان مخاطبا بأمرين لجنا من ذلك أنه لو ترك أصل الصلاة لتحقق عقوبة مخالفة الأمر بالقاصر إذا كان جهله عن تقصير، وعقوبة مخالفة الأمر بالتمام لأنه صار فعليا في حقه بتركه بالقاصر، كما قلنا به في موارد شنو ترتب. فإن من أمر بالإزالة فعصى، فأمر بالصلاة فعصى استحق عقوبتين. فلو كان هنا أمران في محل كلامنا، أمر بالقاصر وهو الأمر الأول، وأمر بالترتب عفوا بالتمام وهو أمر ترتبي، لكان الجاهل بوجوب القصر جهلا، قولوا ياي تقصيريان، مستحقا لعقوبتين، مع أنه لا يقول أحد بذلك. وثانيا لو ترك الأمر بالقصر عن جهل إلى أن انقضى الوقت ولم يصلي، وبعد انقضاء الوقت انكشف له أن وظيفته كانت القصر، فهل يقضي تماما أم قصرا؟ فإن وظيفته القضاء قصرا، وهذا كاشف عن أنه لم يكن مخاطبا بالتمام. إذ لو كان مخاطبا بالتمام لم يكن وجه لأن يتعين عليه قضاء القاصر، مع أنه مخاطبا في ذلك الظرف بشنوه بالتمام. إذن فالمسألة ليست من باب أنه أمر بالتمام، وإنما من باب استيعاب التمام لملاك القاصر، فسقط الأمر بالقصر لتحقق
ملاكه.
ولذلك الإجزاء خاص إذا صلى تماما، إنما تجزي التمام موضع القصر إذا صلى تماما، ولا معنى لأن يؤمر بالتمام إذا صلى تماما، فإن لازمه شنو؟ طلب الحاصل. إذن فالمستفاد من هذه النصوص الدالة على أن من صلى بلياي تماما في موضع القصر أجزأته، أن الصلاة تماما تحقق شنو؟ ملاك القصر. وزيادة الركعتين لأنهما وقعا في حال الجاهل لا يكونان مانعا من استيفاء الملاك، فهو مأمور بالقصر وحده من دون أمر بالتمام، ولكن إن وقع منه التمام حقق ملاك القصر. وزيادة الركعتين حال الجاهل لا مانعية فيهما من استيفاء ملاك القصر. انتهى الموضوع.
لكن أليس الصلاة مرتب كامل؟
هل؟
لأن أضعف الركعتين
ما يخالف، يقول هذه الإضافة لا مانعية فيهما في حال
الجاهل.
الجاهل
طيب الرواية مذكورة
سيدي؟ هو الرواية تقول من صلى تماما في موضع القصر قال إن قرأت عليه آية التقصير فأعاد، إن لم تقرأ عليه آية التقصير فيجزيه. كلام في معنى الرواية كاتب الغطجان من باب الترتب، يعني أنا ناقش أنه مو من باب الترتب. سيد الحكيم والأفضل ما في أمر بالكلام، انتهى المطلب. التنبيه الذي بعده من تنبيهات الترتب
هذا
كلام جئنا إلى التنبيه الذي بعده في الترتب بين المتساويين. كان الكلام في الترتب بين الأهم، ويقع الكلام في الترتب بين المتساويين. هل أنه ممكن عقلاً وعلى فرض أنه ممكن عقلان، فهل هو عقلائي أم لا؟ فهنا مقامان. الأول، ذكر المحقق العراقي قدس سره أن الترتب بين المتساويين غير ممكن عقلان، وذلك لاستلزام الدور. بيان ذلك، إذا وجد عندنا غريق وحريق فهما متساويان من حيث الأهمية، فقال المولى أنقذ الغريق فإن لم تنقذه فأنقذ الحريق، وأنقذ الحريق فإن لم تنقذه فأنقذ الغريق، بحيث يكون الترتب من كلا الطرفين. فيقال حينئذ الأمر بإنقاذ الغريق مترتب على عصيان الأمر بإنقاذ الحريق، وعصيان الامر بانقاذ الحريق متوقف على وجود امر بانقاذ الحريق، اذ عصيان الامر فرع وجوده، ووجود الامر بانقاذ الحريق متوقف على عصيان الامر بانقاذ الحريق، وعصيان الامر بانقاذ الغريق متوقف على وجود هذا الامر. النتيجة ان الامر بانقاذ الحريق متوقف على الامر بانقاذ الغريق والعار. صار معلوم؟ صار معلوم؟ ان شاء الله تعالى.
ممكن سيدنا الاعادة شوي رحمكم الله.
الأمر بإنقاذ الحريق متفرع على عصيان الأمر بإنقاذ الحريق. خلينا نشيل الغريق والحريق، نجيب مثال أوضح. الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد نفترض، والأمر بالإنقاذ، نقول اثنينهم متساويان. لنفترض أن هذا الغريق مو مسلم ذمي مثلا، فمو أهميته، أهميته مثل إزالة النجاسة يعني مو أكثر مثلا. فهنا عندما يقول الأمر بإزالة النجاسة متفرع على عصيان الأمر بإنقاذ الذمي، وعصيان الامر بانقاذ الذمي فرع وجود امر بانقاذه، فالنتيجه ان الامر بالازاله متوقف على وجود امر بالانقاذ، والامر بالانقاذ لانه مساوي ايضا متوقف على عصيان الامر بالازاله، وعصيان الامر بالازاله فرع وجود امر بالازاله حتى يصدق العصيان، فصار الامر بالانقاذ متوقف على الامر بالازاله. والمفروض اننا ذكرنا ان الامر بالازاله يتوقف ايضا على الامر بالانقاذ، فصار كل من الامرين متوقفا على الاخر، وهو دور مش معرفه وأجيب عنه. تارة بما في المحاضرات من أن الموضوع ليس هو العصيان، بل تارة سهلة في كل مكان في الرجل، الأمر بإزالة النجاسة ليس متوقفا على عصيان الامر بالانقاذ، بل على ترك الانقاذ، وترك الانقاذ لا يتوقف على وجود امر بالانقاذ، وانما الذي يتوقف على وجود الامر عنوان العصيان، اما الترك فلا يتوقف على وجود امرين. إذن الأمر بالإزالة ليس متوقفا على الأمر بالإنقاذ، بل متوقف على ترك الإنقاذ فقط، وكذلك العار. والأمر بالإنقاذ متوقف على ترك الإزالة لا على الأمر بالإزالة، فلا دوره. لكنه لم يجب على جرح العراقي. جرح وين؟ رحت مكان ثاني لا لا، العراقي جاء بإشكال الدور في فرض أن الموضوع هو العصيان، وليس ليش نحل الدور؟ ما تروح لجهة ثانية، هذا مو كلام عراقي، مو معط إشكاله وهذا صح لا لا. وأجيب ثانيا بأن الأمر بالإزالة متوقف على العصيان التقديري لا العصيان الفعلي. والعصيان التقديري لا يتوقف على الأمر الفعلي بل يتوقف أيضا على الأمر التقديري. فالأمر بالإزالة قلويا يتوقف على عصيان الأمر بالإنقاذ ولكن عصيانا تقديريا. وعصيان الأمر بالإنقاذ يتوقف على وجود أمر فعلي بالإنقاذ لولا الأمر بالإزالة. وهذا الوجود التقديري لا يتوقف على شيء، فكل من الأمرين يصدق عليه في حد ذاته أنه فعلي لولا مزاحمه. إذن فهذه الفعلية التقديرية ليست دورية، لأن الفعلية التنجيدية هي الدورية، أما الفعلية التقديرية فليست دورية. هاي دقق على هذا الكلام. فعلية الأمر بالإنقاذ تنجيدا تتوقف على انتفاء الأمر بالإزالة، هذا صحيح، ولكن فعلية الأمر بالإنقاذ تقديرا لا تنجيدا لا تتوقف على انتفاء الأمر بالإزالة، إذ يصدق على كل منهما أنه فعلي لولا الثاني. صدقا شنو؟ صدقا فعليا، كل منهما الآن فعلي لولا الثاني، وهذا لا دور فيه. إذن الأمر بالإنقاذ يتوقف على عصيان الإزالة، وعصيان الإزالة يتوقف على أمر فعلي لولا الآخر، وهذا صادق بالفعل ولا يحتاج إلى شنو؟ وجود الأمر الآخر. وهكذا صار معلوم لولا فليس؟
ما لهم أكثرية هذه التقديرية؟
لا شو نسوي؟ هو إشكال مش مارس لوح ما إلى جواب، مجرد تقديرات من هنا وهنا. إذن والمتحصل أنه إذا التزمنا بحرفية إشكال العراقي وهو أن فعلية كل من الأمرين تنجيزا تتوقف على عصيان الآخر فعلا، وعصيان الآخر فعلا تتوقف على كونه أمرا فعليا تنجيزيا، فالإشكال شنو؟ مستحكمون. المحذور الثاني أو المقام الثاني باب الصور خلصون صور التوسط ما نحتاج إذا ما نحتاج جهنم أنا أبغى أرتاح منه. أنا أتكلم العراقي أشكل على الترتب، ترى أقول إحنا ما نحتاج الترتب خلاص، وهذا كلام العراقي. شوف لا معنى له. مصيبة التخيير غير الترتب، التخيير غير الترتب، الكلام في الترتب. هل الترتب ممكن أم لا؟ أجيب عن هذا الإشكال. أما تقولوا إحنا ما محتاجين للترتب، يقولوا العراقي مو أنا قاعد أسأل عن الترتب يا أبي، أنا هذا محط كلامي. إذا يقولوا إحنا مو محتاجين للترتب على راحتكم، إحنا كلامنا الترتب ممكن أو لا؟ ها تسأل جاوب عنه خلاص.
أما والله إحنا ما نحتاج للترجم، ما نحتاج للترجم، الحمد لله رب العالمين. شنو أنا قاعد مليون سنة بالترجم، ما أريد أخلص منه، جاجع منه.
وهو الترك ملك الفاضل ما أجاب عن إشكال عراقي. ترتب الاصطلاحي وهو التوقف على العصيان ما أجاب عنه. وإذا ما ينقم أربعة دماء خلى ينقم على رحلة عراقي ما يخالف إذا بالترك قلنا ما تجار عن إشكال عراقي بالترك بخام بهذا المعنى قصد ترتب بهذا المعنى مخير بشنو مخير مو ترتب هذا مريح هذا الكلام ما أحتاج لك أخبار المقام الثاني ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن الترتم بين المتساويين وإن كان ممكنا عقلا ولكنه غير عقلائي ولكلامه بيانان أحدهما فاسد والآخر صحيح البيان الأول إنه يقول لازم دعوة ترتب بين المتساويين تعدد العقوبات وتعدد العقوبات مستهجن عقلائيا مثلا لو كان إنسان في سفينة وكان فيها 1000 نفر فغرقت السفينة وغرق الأعلى فإن قلنا بالترتب فسوف يتوجه إليه كم 1000 أنقذ هذا فإن لم تنقذه فأنقذ هذا فإن لم تنقذه فلو عصى الجميع لعصى أمر واستحق عقوبة وهذا مستهجن بدل العقلاء أن يعاقب 1000 عقوبة مع أنه غير قادر إلا على إنقاذ واحد من الناس فهذا منبه على كون الترتب بين المتساويين غير عقلائي لكن هذا البيان مندفع بالنقب بالترتب بين الأهم والمهم فلو فرضنا أن عنده 1000 واجب وكل واجب أهم من الثاني فتبدأ الأهمية من 1000 الواحد 1000 أهم من 999 أهم من 998 وهكذا فإن لازمه أيضا أن يقال فعل 1000 فإن لا ففعل 999 فإن لا ففعل 998 فإن لا وقد قال بإمكان الترتب فيما بين الأهم والمهم ولازم ذلك أنه لو لم يمتثل الجميع لاستحق 1000 عقوبة فهل يقبل العقلاء استحقاقه 1000 عقوبة مع أنه غير قادر إلا على إنجاز واجب واحد من هذا وأما البيان الثاني فقد قال بأنه في المتساوية لما كان الغرض الممكن الوصول إليه واحد، فإن في إنقاذ الغريق غرضا في نفسه وفي إزالة النجاسة غرضا في نفسه، لكن المولى يعلم أنه لم يمكنه التوصل إلى كلا غرضين لعدم قدرة إلا على غرض واحد. فإذا علم المولى بعدم إمكان الوصول لتمام أغراضه وأن أغراضه من حيث القيمة متساوية، فمقتضى الطريق العقلائي أن يأمر بالجميع لا أن يأمر بكل فرد مشروطا بترك الآخر، بل يقول ائتني بأحد هذه الأغراض لأنها متساوية ولا يمكن الوصول إلى جميعها، فمقتضى الطريقة العقلائية الأمر بالجميع. فلو ابتلى المسكين بسفينة في بحر ال...
وين؟ تزوين
لا بحر من البحار العميقة مو انه خليج الفارسي مدر ما يوصل. فلو ابتلى بغرق سفينة فتوجيه المولى ألف أمر بألف إنقاذ لألف غريق مشروط ليس عقلائيا، وإنما الأمر العقلائي أن يقول له أنقذني أحدهم لأنهم متساوون عندي وأنت لا تقدر على الجميع.
من كان غرضه بإيجاد البعض الحرص هذا المكلف
ليس غرض عقلائي يعني بس فقط أنه حتى أبعد ألف بعد ليس غرض عقلائي. وقال وهذا ولعل هذا مقصود صاحب الكفاية عندما قال وكنا نشكل بهذا على السيد شيراني وكان بصدد الجواب إلى أن ما جاوب عليه. لعل إشكال صاحب الكفاية اللي كان يرى محير هو هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.